والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعت الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت للمنع من الأخذ بالإطلاق بإطلاق حديث الرفع وأدلة البراءة قبل الفحص. أدلة البراءة قلنا بأنها فيها دلالة وإطلاقها ثابت على فرض إطلاقها ثابت تشمل قفل الفحص بعد الفحص. أي واحد يشوف له شوفة بدوية خلص يجري فيها البراءة من دون أن يروح يفحص. فذكر هناك أدلة ذكرت بأن هذه الأدلة هي تدلنا على وجوب الفحص في الشبهات وعدم الرجوع إلى البراءة ابتداء، وإنما يجب الفحص. فإذا لم تعرف فحينئذ يجب عليك يجوز لك الرجوع إلى البراءة. وكان من ضمن الأدلة التي ذكرت هي الروايات التي تحث على التعليم والتعلم والسؤال والبحث. الروايات هل لا تعلم تأمر بالتفقه، تأمر معرفة الأحكام الشرعية وترتب العقاب على عدم السؤال وعدم البحث، وترتيب العقاب على عدم البحث وعدم السؤال. هذه الروايات الدالة على وجوب هذا التعلم، وجوب التفقه وذم ترك السؤال، وأنه الله سبحانه وتعالى يرتب العقاب على عدم هذا التعلم. هنا هذه الروايات قد يذكر البعض بأن هذه الروايات تدل على إخبار في مجال الإخبار عن ترتب العقاب على مخالفة الواقع عند ترك التعلم. يعني هكذا يقول بأنه تركت التعلم فخالفت الواقع فيترتب العقاب على مخالفة هذا الواقع. وهذا معناه شنو؟ معناه احنا ما الذي نريد ان نستفيده من هذه الاخبار؟ نريد ان نستفيد من هذه الاخبار ان الحكم في الواقع بنفسه يكون منجز من خلال هذه الاخبار. يعني الاخبار بين احتمالين، ان تكون هذه الاخبار في مقام انشاء ان الحكم الواقعي يكون منجزا عند الحكم الواقعي يكون منجز، فعندما تترك التعليم تترك التعلم راح يؤدي الى مخالفة الواقع فيأتي هذا الخبر وهو انه يترتب عليك الثواب والعقاب. يا بل من اسأل لماذا ترتب عليه الثواب والعقاب؟ انت ما قلت ما انتي حكم منجز. يعني الحال الاعتيادي شنو هي؟ الحال الاعتيادي ان الشرع يأتي امر أو المولى يأمر بأمر، افعل لا تفعل، ثم العبد يخالف فيأتي المولى ويعاقب على هذه المخالفة. أما لما ماكو أمر والمولى يعاقب حين نقول أن هذا العقاب بلا أمر. هذا الخبر الجملة الخبرية وهو ترتب الثواب والعقاب على مخالفة الواقع عند ترك التعلم. إذا قلنا أن هذه بمنزلة الإنشاء كما أن الجملة الخبرية يمكن أن تقوم مقام الإنشاء. شلون؟ يعني بدل ما الشارع يقول لك افعل يقول لك من ترك من قتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. يا بهذا جزاؤه جهنم يعني شو؟ ما قال لك لا تقتل، ما قال لك لا تقتل، لا تقتل نهي، فإذا قتلته يترتب العقاب. قال لك جزاؤه جهنم قاعد يخبرك، لكن هذا الإخبار معناه هو لازم لمخالفة الحكم الشرعي. فأنت خالفت النهي عن القتل فعندما قتلته يكون استحقاق العقاب. فيكون الجملة الخبرية، يعني قالوا أن الجملة الخبرية يمكن أن تقوم مقام الإنشاء، ليش؟ لأنها تذكر لازم وجود الحكم الإنشاء، حكم المنجس. يعني أكو حكم مولوي من المولى منجس، هذا الحكم المنجس لازمه أن مخالفته تستوجب العقاب وموافقته تستوجب الثواب. فلما يعطي جملة خبرية، هذه الجملة الخبرية عندما نقول أنها تكون في مقام الإنشاء وتكون في مقام إنشاء حكم شرعي، ماذا تعني؟ تعني أنها تقوم، بدل ما يقول لك الشارع افعل ولا تفعل، الشارع ذكر لك النتيجة، ذكر لك اللازم، ولازم مخالفته وموافقته الثواب والعقاب. فلذلك قالوا أن الجملة الخبرية يمكن أن تأتي في مقام إنشاء الحكم الشرعي، وهذا مرويانا سابقا. فلذلك كثير من الروايات الشرعية الإمام سلام الله عليه ما يقول لي اغتسل، أكو غسل الميت واجب مثلا، سهل الجملة، أو مثلا يرتب الثواب والعقاب، يعني يرتب الثواب على هذا الفعل أو يرتب العقاب على هذا الترك. فإحنا نفهم أن هنا الشاعر يقول لي افعل ويقول لي لا تفعل، فتكون الجملة الخبرية قائمة مقام الإنشاء وقائمة مقام هذا الفعل، جزاؤه جهنم. يا بها جزاؤه جهنم عن جملة خبرية، الشارع قاعد يخبر، ما قاعد يقول لك لا تقتل، لكن جزاؤه جهنم على ماذا مترتبة؟ جزاء جملة خبرية تدل على أن هذا خالف الحكم الشرعي وهو النهي عن القتل، فلذلك يكون هذا الجزاء ويكون هذا الإخبار. وإلا طبع الجملة الخبرية، طبع الجملة الخبرية هو شو؟ هو الإخبار، الإخبار عن واقع. أن يعني مثل الآن يعبرون، مثل ما يجي الآن في مقام الوعظ والنص، في مقام الوعظ والنص يذكر بالأوامر الإلهية، ويدري أكو أوامر الناس تعرفها، بس يقول يابا الله قال أكو هكذا عقاب، أكو هكذا ثواب، أو كذا هذا عقاب. بعد مين يجي يقول الله قال صلي 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 صلي، قال أكو جنة مترتبة على الصلاة، أكو نعيم مترتب على الصلاة، أو كذا مترتب على الصلاة. في مقام الوعظ والنص يجي يذكر وبالآخرة وبالنعيم المترتب على الواجبات، وبالترغيب وبالترهيب العقاب المترتب على المحرمات. فهنا بس هنا نقول هاي كلها إخبارات قاعد تخبر، يخبر عن أوامر ونواهي سابقة نعلم بها والشارع قد وجهها إلينا. لما تكون الجملة الخبرية في مقام الإنشاء شنو يعني؟ يعني ماكو أمر سابق، ماكو نهي سابق أنا أدري به أو الشارع أصدره، هذه الجملة الخبرية تكون هي في مقام الإنشاء، لكن تذكر لازم ذلك الحكم الشرعي. لا تقتل، ماذا لا تقتل؟ يجي قال لي فجزاؤه جهنم. هاي جزاؤه جهنم معناه شنو؟ يعني لا تقتل، النهي عن القتل، وأن القتل من المحرمات. فالجملة الخبرية عندما تكون في مقام الإنشاء معناها أنها يشبه بالتعبير الكنائي، بدل ما يقول لك لا تقتل، وبدل ما يقول لك صلي، يجي يقول لك هناك جنان مترتب على الصلاة، هناك أجر مترتب على الصلاة، من صلى له كذا وكذا من الأجر. صلى هو ما قال يصلي، لكن يعني يذكر لي النتائج المترتبة على الصلاة فيقول لي صلي، لكن بأسلوب كنائي، والكناية أبلغ من التصريح. فهذا معنى أن الجملة الخبرية تقوم مقام الإنشاء وتكون بمنزلة الإنشاء. عندما لا يكون هناك أمر نهي سابق، فتجي الجملة الخبرية بنحو ترتب الثواب والعقاب تبين لنا ماذا تريد أن تقول. تريد أن تقول هنا أمر، فالجملة الخبرية هنا تكون في مقام الإنشاء. إحنا نريد نوصل نتيجة، نريد نوصل إلى نتيجة، نقول يابا الشارع قال لي افحص، هذا أمر، قال لي افحص هذا أمر، بس ما قال لي افحص، قال لي أكو عقاب يترتب على مخالفة الواقع نتيجة ترك التعلم ونتيجة ترك الفحص. فهذه الجملة الخبرية هذه الجملة الخبرية إذا كانت متمحضة في الإخبار، متمحضة في الإخبار، هذا معناها شنو؟ يعني في مقام الإخبار عن ترتب العقاب على مخالفة الواقع عند ترك التعلم. وهذا شو يستلزم؟ يستلزم أن يكون هناك أمر أو نهي سابق ينجز لي الواقع، فأنا حينئذ تركت الفحص واستلزم الوقوف بالوقوع في العقاب، فيكون هذا الحكم الشرعي وهذا الإخبار حينئذ أستفيد منه أن الواقع منجز، فيجب علي الفحص عن ذلك الواقع المنجز. فإذا المقام هالشكل، أنه هل الجملة الخبرية هنا، الجملة الخبرية هنا الواردة في ترتب الثواب والعقاب وكذا، هل هذه الجملة في الجملة الخبرية الواردة في التفقه وفي ثواب التفقه والعقاب الوارد على ترك التعليم، هل هذا يدل على أن هناك منجزية أو لا يدل على ذلك؟ فهل يدل على أن يعني إذا نفترض أكو منجزية شنو يعني؟ يعني أكو وجوب سابق أنا لم أعمل به، فيأتي هذا إخبار عن عقاب وثواب لمخالفة ذلك الوجوب السابق، حتى حينئذ نقول هذا جملة خبرية، جملة خبرية متمحضة في الخبرية، أو نقول أنها في مقام الإنشاء. فهنا البعض جاء أشكل وقال بأن هذه الروايات، أن هذه الروايات الواردة في العقاب على عدم التعلم وفضيلة التعلم وما شابه ذلك، هذا كله هي جمل خبرية لا تنفعنا في تنجز وترتب العقاب، يعني ليست ناظرة إلى إما أن تكون في مقام الإنشاء أو تكون في مقام الإخبار، وما ممكن جمعهما كلاهما في عبارة واحدة. نقول في نفس الوقت تدل على ذلك وتدل على ذلك، يقول هذا ما يصير. ليش؟ يقول لأن الشبهة في محل كلامنا، عندنا نحو من الشبهات، عندنا شبهة مقرونة بعلم إجمالي وعندنا شبهة بدوية غير مقرونة بعلم إجمالي، عندنا شبهة بدوية، عندنا شبهة مقرونة بعلم إجمالي وعندنا شبهة غير مقرونة بعلم إجمالي. الإخبار المحض يكون عن ماذا؟ يكون عن النحو الأول من الشبه. الشبه المقرون بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقول لك أنا منجس، العلم الإجمالي يكون منجس، فإذا خالفته هذا العلم المنجس تجي هذه الروايات تقول لك أنت خالفت الواقع المنجس عليك، في حين تستحق العقاب. يعني هناك تنجس سابق على هذه الإخبارات، في حينئذ يمكن أن تدل هذه الإخبارات تكون عملية إخبارية وجمل إخبارية محض. أما في الشبهات البدوية اللي ما بها منجزية سابقة، شوف بدوية ماكو علم إجمالي أصلا، فالاحتمال لا يكون بنفسه منجز. ما هو الذي يدفعني إلى البحث؟ ما هو الذي يدفعني إلى الفحص؟ فتجي هاي الجملة الخبرية يمكن أن تكون في مقام الإنشاء هنا. فإذا يقول عندنا نحوين من الشبهات، عندنا نحوين من الشبهات، إما أن تكون هذه الجمل الخبرية الروايات الدالة على ترتب الثواب والعقاب على مخالفة التعليم والثواب على التعلم، هذه الروايات إما أن تكون خبرية محضة عندما يكون الواقع منجز، وهذا متى؟ إذا كان هناك أمر صريح أو أمر إجمالي، علم إجمالي. وإما أن تكون هذه الجمل الخبرية جمل خبرية قائمة مقام الإنشاء وفي حكم الإنشاء، متى؟ إذا لم يكن هناك واقع منجز، وذلك في الشبهات البدوية. زين، فإذا هذه الجملة الخبرية إما أن تدل على هذا أو تدل على هذا، جمعهما كلاهما ما يصير. فأيهما الأظهر، أن الجملة الخبرية اللي موجودة هنا في المقام الأول والمقام الثاني؟ صاحب الكفاية يقول في المقام الثاني، فتكون دالة على شو؟ على الحكم الإنشائي. والذي يقول لا، هنا العبارة مجملة، من يدري هاي الجملة الخبرية إذا كانت في مقام الإخبار الماحظ فتدل على أنها جاءت في الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا كان في مقام الإنشاء فتكون دالة على وجوب البحث والفحص في الشبهات البدوية، وعندما لا نعلم ولا توجد قرينة على أحدهما شو تكون؟ تكون مجملة، عبارته مجملة في البين. لذلك عبارة صاحب الكفاية هكذا يقول، لقوة ظهورها، يعني هذه الروايات، في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم لا بترك العمل فيما علم وجوبه إجمالا. يقول يؤاخذك في الموارد اللي ما به عندك علم، لا أنه تذكر خبر عن مؤاخذة في الموارد التي يكون فيها علم إجمالي. واضح شلون؟ عندنا شبهتين، عندنا شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي وعندنا شبهة غير مقرونة بالعلم الإجمالي. هذه الروايات الواردة على المؤاخذة والاحتجاج، ليش ما تعلم، ليش ما راح كذا، هيك سوى، هيك سوى، ألا يمم، ألا سأل، ألا، هذه واردة عتاب ومؤاخذة. يقول هذا العتاب والمؤاخذة وارد في أي مورد؟ في شبهات بدوية ترك التعلم في أمر لم يعلم به أصلا، أو ترك التعلم في أمر يعلمه على نحو الإجمال، شبهات مقرونة بعلم إجمالي أو شبهات بدوية. يقول الظاهر من هذه الروايات أنها جاءت في الثاني في الشبهات البدوية لقوة ظهورها، في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم لا بترك العمل فيما علم وجوبه إجمالا. مبرر يقول لي أبا أنت مو عندك علم إجمالي، إذا عندك علم إجمالي ليش ما عملت؟ ومرة يقول له أنت ما تدري، لما ما تدري أنت لازم تروح تبحث، وتكون هذه الروايات دالة على وجوب البحث وجوب الفحص. فلا مجال للتحقيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا فافهم. فيقول هذه الروايات يقول الشبهتين، يقول ما يصير، لأن الجملة الخبرية هنا تكون محضة، والجملة الخبرية تكون هنا شنو؟ في مقام الإنشاء، وما يصير أريد الإخبار والإنشاء في آن واحد في تعبير واحد. فإما أن الجملة الخبرية تدل على أنها إخبار عن لماذا لم تعمل في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، أو تكون لماذا تركت البحث في أمر لم تعمله لم تعلم به، اللي هي الشبهات البدوية. فهنا الإشكال اللي ذكر على هذه الروايات بهذا النحو، أن هذه الروايات اللي تذكر مؤاخذة، تذكر عتاب، احتجاج على ترك على 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 ترك التعلم، هذه في أي موارد؟ في الموارد التي يترك العمل مع وجود العلم الإجمالي، لو في موارد ترك التعلم في موارد التي لم يعلم إجمالي، يعني شبهات بدوية لو شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. هو يرجح ماذا صاحب الكفاية؟ يقول لا، الوارد في الروايات في الشبهات البدوية، لما الوارد في الشبهات البدوية هذا هو الأقوى ظهورا، حينئذ تكون دالة على ماذا؟ على وجوب الفحص ووجوب التعلم. خب شنو الدليل على هذا الظهور دون ذلك الظهور؟ يجي واحد يقول لا، حينئذ تكون مجملة، فلما تكون مجملة حينئذ لا تدل على المطلوب. هذا هو هذا الوجه. الوجه الآخر أيضا الذي استند إليه في الروايات هي أخبار التوقف، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. الأخبار تقول تقف، شنو يعني تقف؟ يعني هذه حينئذ يجب عليك الوقوف وعدم العمل، يجب عليك الوقوف عند الشبهة، مو تروح تقتحمها، لا، يجب عليك الوقوف والاحتياط، يعني يجب عليك الوقوف عند الشبهات. هذه الروايات روايات التوقف على طائفتين، أكو طائفة تقول الوقوف عند الشبهات، سواء فحصت أو لم تفحص، قبل الفحص أو بعد الفحص، أنت مأمور بالتوقف. لا تفتي من عندك، لا تجي فتوى من عندك، سواء كان هذا قبل الفحص أو بعد الفحص، أنت يجب عليك التوقف. عند روايات أخرى تقول توقف حتى تلقى إمامك، أرجه أو أرجئه حتى تلقى. صار عندك شبهة انتظر، لا تفتي الإمام بالمدينة، رح سافر المدينة، أو الإمام دي قاعد هناك رح أسأل الإمام سلام الله، مو أنت مباشرة تأتي. زين هذه أرجي، خب هذه يعني ماذا؟ يعني إذا جاءت لك شبهة قبل أن تفتي وتعمل بشيء توقف حتى تروح تسأل فتدل. قبل الفحص لا يجوز العمل بالبراءة، وإنما يجب البحث، يجب الفحص. يابا قالت ترجع إمامك، ما قالت افحص. قل نعم، في حالة حضور الإمام وظهور الإمام فحيث أتوقف حتى أسأل الإمام، في حالة غيبة الإمام تكون دالة على البحث عن الحكم الشرعي في مضانيه. فهذه أرجه التوقف قبل الفحص، قبل إجراء، قبل الفحص، يعني قبل أن تفحص صارت عندك شبهة، الإمام قاعد ذاك المكان أروح أسأله، مو مباشرة أجري البراءة. إمام ماكو، حينئذ أرجع إلى من؟ أبحث في مضانه، أو أنا مقلد أسأل المرجع الذي أرجع إليه، وهكذا. فأرجه ماذا تدل؟ تدل على التوقف فقط قبل الفحص، مو بعد الفحص. بعد الفحص يعني بعد سؤال الإمام، أو إذا هو الإمام حاضر أو ظاهر، وإذا الإمام ليس بظاهر بعد الفحص حينئذ ماكو داعي للوقوف. فعندنا طائفتين من روايات الوقوف والتوقف. طائفة الوقوف عند الشبهات خي أو عند الشبهة خير من الاحتحام في الهلكة، فهذه مطلقة. أي شبهة يجب عليك الاحتياط، يجب عليك التوقف، لا تجي البراءة سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص. الطائفة الثانية تقول لا، يجب التوقف قبل الفحص، أما بعد الفحص فساكتة، أرجي حتى تلقى إمامك. روايات البراءة تقول أدلة البراءة التي حديث الرفع يقول بالرجوع إلى البراءة وإجراء البراءة قبل الفحص وبعد الفحص. فقالوا بأن الطائفة الأولى من الوقوف عند الشبهات تتعارض تماما مع أدلة البراءة، تعارض مطلق تام. هاي تقول توقف قبل الفحص وبعد الفحص، هاي تقول أجل البراءة قبل الفحص وبعد الفحص، فلا يمكن الجمع بينهما، تباين كلي فيتعارضان. الروايات الثانية أدلة البراءة مع الرواية الثانية، الرواية الثانية ماذا تقول؟ توقف قبل الفحص، أما بعد الفحص لا تتوقف، ساكت عنها. فهذه الروايات نسبتها بأدلة مع أدلة البراءة عموم وخصوص مطلق. معناه تخصص أدلة البراءة. أدلة البراءة شو تقول؟ أجل البراءة قبل الفحص وبعد الفحص. هذه الرواية شو تقول؟ أرجع حتى تلقى إمامك، قبل الفحص توقف لا تعمل بالبراءة، فتخصص أدلة البراءة. فالطائفة الثانية من روايات التوقف تخصص أدلة البراءة، شو تكون النتيجة؟ الرجوع إلى البراءة بعد الفحص. حينئذ نرجع، الطائفة الأولى من الروايات التوقف شو تقول؟ توقف قبل الفحص وبعد الفحص. أدلة البراءة شو تقول الآن بعد تخصيصها؟ الرجوع إلى البراءة بعد الفحص، فتكون العلاقة بينهم عموم وخصوص مطلق. فأدلة البراءة حينئذ راح تخصص أدلة التوقف، الطائفة الأولى من أدلة التوقف، وهذا ما يعبر عنه بانقلاب النسبة. يعني كان دليلان متعارضان تماما، لا يوجد هناك وجه اجتماع بينهما، هذه النسبة انقلبت من النسبة التباين الكلي إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. سبب هذا الانقلاب من إجا؟ بسبب روايات الطائفة الثانية من التوقف. هذه الطائفة الثانية من التوقف خصصت أدلة البراءة، حينئذ أدلة البراءة انقلبت النسبة بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات التوقف إلى نسبة العموم والخصوص المطلق، فكانت تخصصها. فإذا خصصتها وقيدتها حينئذ تخصصها وتقيدها بغير لما بعد الفحص فقط، وأن البراءة تجري بما بعد الفحص وليس ما قبل الفحص. هذا كان مجمل الوجه الخامس من وجوه المنع من جريان البراءة قبل الفحص، أو من العمل الذي يمنع ويقيد إطلاق أدلة براءة. هذا الوجه كان فيه أي بعض الكلام ووجه بعض النقد، هذا إن شاء الله يأتي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هاي رواية وهي رواية شو؟
جاءه قبل
أن تعتمد من الأول بسوي شيء.